قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب صلاة الجماعة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. صلاة الجماعة تارة تكون في فرض الأعيان، وتارة تكون في فرض الكفايات، وتارة تكون في النوافل، وهذه النوافل تارة تكون الجماعة فيها مستحبة، وتارة تكون مستحب، وتارة تكون مباحة. من فروض الأعيان صلاة الصلوات الخمس، الجماعة في الصلوات الخمس كما يسمر بنا. من فروض الكفايات على الصحيح صلاة الجماعة في الكسوف سيمر بنا ومر بنا. أما متعلق بالسنن فتسن صلاة الجماعة في بعض السنن كصلاة التراويح كصلاة الاستسقاء، وتباح الجماعة أيضا أحيانا في بعض النوافل كصلاة الضحى والسنة الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك ما لم يداوم على ذلك. أما الآية فقد استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه على وجوب صلاة الجماعة. وقبل أن نبدأ في صلاة الجماعة هناك عدة مسائل تتعلق في هذا الباب. صلاة الجماعة، صلاة حكم صلاة جماعة الرجال في السفر والحضر في الصلاة الحاضرة والمقضية، وعندنا أيضا صلاة الجماعة في حق النساء، وأيضا ما يتعلق بتفضيل صلاة الجماعة والأحاديث الواردة في ذلك. إذن هذه أهم ما سيمر بنا في هذا الدرس، والكلام إن شاء الله على حسب ما يتسع له الوقت. حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة، أصح الأقوال أن صلاة الجماعة للرجال في الحضر والسفر والصلاة المقضية واجبة. نأتي إلى أدلة وجوب صلاة الجماعة في السفر. الدليل الأول الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ولم أتكلم على تفسير هذه الآية، نسيت إن شاء الله الكلام على آيتي صلاة الخوف، فيكون الكلام على الآيتين جميعا. هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان في السفر. وجه الاستدلال أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم جماعة في صلاة الخوف، وغالبا صلاة الخوف تكون في السفر. ومما يدل على أن الصلاة فرض عين ليست سنة أن في صلاة الخوف كما سمر بنا أعمال كثيرة تنافي الصلاة، ولو أن الشخص أتى بها في غير صلاة الخوف لبطلت صلاته بالإجماع في بعض الأفعال. فلما ربنا عز وجل أمر بصلاة الجماعة مع ارتكاب تلك المحاذير دل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. أيضا صلاة الجماعة فرض عين، لأن الله عز وجل ذكر الطائفة الأولى، قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. لو كانت صلاة الجماعة من فروض الكفايات لاكتفي بالطائفة الأولى. إذن هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان في السفر. أيضا مما يدل على ذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ولأصحابه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن وليؤم، هذا أمر بالجماعة، ويدخل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجماعة في حينما انصرفوا من المدينة إلى أن يصلوا إلى أهلهم، وهذا سفر، وكذلك بعد ذلك في الحضر إذا وصلوا أهلهم. أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك صلاة الجماعة في السفر أو في الحضر. سيمر بنا حديث أبي قتادة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجماعة أيضا حينما فاتت الصلاة. أما وجوب صلاة الجماعة على الرجال في الحضر مما يدل على ذلك الآية والحديث، يعني حديث مالك بن حويرث، فالآية أيضا يدخل فيها، تدخل في الآية صلاة الخوف إذا كانوا في الحضر، وأيضا حديث مالك يدخل فيه إذا كانوا في الحضر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت ولا يهم بهذه العقوبة المغلظة إلا على ترك واجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة، فلو كانت صلاة الجماعة من فروض الكفايات لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته ومن معه، ولم يحرق صلاتها ولم يهم بتحريق بيوت هؤلاء، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة من فروض الأيام. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة الرجل حينما أذن في الصلاة فخرج فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ما سبب المعصية؟ أنه ترك الجماعة، وهذا أيضا يستدل به على وجوب الجماعة أنها من فروض الأعيان في المساجد. وسأشير إن شاء الله إلى مسألة صلاة وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة شيء والصلاة جماعة في المسجد أيضا هذه مسألة ثانية. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة الأعمى الذي أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلومني، ليس لي قائد يلائمني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك الصلاة فرخص له، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مستحب أو في ترك واجب؟ في ترك واجب، وإلا المستحب أصلا هو مرخص فيه. أيضا لو كانت الجماعة من فروض الكفايات لما أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد، لأن فرض الكفاية قد قام به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. إذن هذه أهم المسائل، هذه أهم الأدلة التي تدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان في الحضر. من أهم الأدلة التي يستدل بها على عدم وجوب صلاة الجماعة سواء القول بأنها من السنن أو من فروض الكفايات، يستدلون بما يمر بنا بحديث التضعيف: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة، استمر بنا. قالوا: لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الفرد هذا يدل على عدم الوجوب، إما عدم الوجوب العيني أو على عدم الوجوب مطلقا فتكون من باب السنة. ومر بنا قاعدة: ما ورد فيه فضيلة لا يخلو من حالين، إذا ورد فيه فضيلة ثم أمر به فذكر الفضيلة لا يدل على الوجوب كصلاة الجماعة، أما إذا ذكرت له فضيلة فقط ولم يؤمر به فذكر الفضيلة يدل على الاستحباب وعلى عدم الوجوب. مثلا من آخر ما مر بنا
حديث أم حبيبة: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. هذه فضيلة. هل أمر بالسنن الرواتب؟ لا. إذن ذكر الفضيلة يدل على عدم الوجوب، لكن صلاة الجماعة ذكر لها فضيلة، سواء صلاة حديث التضعيف أو ما يسمر بنا غير حديث التضعيف، لكن دلت لكن أمر بها من خلال نصوص أخرى إما صريحة أو غير صريحة، فذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب إذا ورد أمر. أيضا هناك قاعدة مهمة على طالب العلم أن ينتبه لها في باب الاستدلال: إذا ورد دليل نص في مسألة ثم ورد دليل آخر لم يسق لهذه المسألة إنما يستنبط منه الحكم، فلا يستدل بهذا الدليل الذي لم يرد لي النص على حكم المسألة. إذا ورد دليل نص في المسألة، أي نص في حكم مسألة من المسائل، ثم ورد دليل آخر، هذا الدليل قد يستنبط منه حكم المسألة لكنه لم يرد لبيان حكم المسألة، إنما ورد لبيان حكم آخر. فإذا وجد دليل نص في المسألة فهو مقدم على هذا الدليل الذي لم يرد للنص في المسألة. ومن ذلك أحاديث التفضيل. هل أحاديث التفضيل وردت لبيان حكم صلاة الجماعة؟ لا، لم ترد. وردت عندنا نصوص خاصة في حكم صلاة الجماعة، فنقدم هذه النصوص. وهذه القاعدة أشار إليها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري. من الأدلة التي يستدل بها على عدم وجوب صلاة الجماعة حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجل في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح في مسجد الخيف. فلما صلى رأى رجلين فأتي بهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكما؟ قالوا: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. قالوا: هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أنهما صلوا في رحالهم، فهذا يدل على أن الصلاة جماعة في المسجد لا تجب. لكن كما هو معلوم مسجد الخيف كم يسع؟ يسع عدد قليل، ولا زال المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا يصلون في رحال من غير ركيب، لأن لا توجد أصلا مساجد تسع كل الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لأنهم حاضروا المسجد ولم يصلوا مع المسلمين، هذا الإنكار. أما كون الحاج يصلي في رحله فهذا مباح، لأن أصلا في منى لا توجد مساجد تسع الحجاج، إنما يوجد مسجد الخيف عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا يوجد فقط مسجد الخيف ومسجد آخر في منى. حكم صلاة الجماعة في الصلاة المقضية. أيضا الصحيح أن الصلاة المقضية تجب فيها الجماعة، تجب فيها الجماعة إذا كانوا جماعة. دليل ذلك القاعدة الشرعية: القضاء يحكي الأداء. هذا الأصل، ما وجب في الأداء الأصل أنه يجب في القضاء، وما خرج عن ذلك يحتاج إلى دليل خاص. فالأصل وجوب صلاة الجماعة في الأداء، فكذلك تجب صلاة الجماعة في القضاء. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما نام عن صلاة الصبح كما في حديث أبي قتادة في السفر قال: فأمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين أي راتبة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر فصنع كما يصنع، قال: ثم صلى صلاة الغداء ثم صنع كما يصنع كل يوم. والحديث مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لما فاتته الصلاة في وقتها صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم جماعة. أيضا في حديث جابر في الصحيحين يوم الخندق
أتى عمر يسب القرآن يسب كفار قريش فقال يا رسول الله، أتى عمر رضي الله تعالى عنه يسب الكفار فقال يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها، يعني ما صلاها، وهذا قبل نزول آية الخوف كما أشير إليه إن شاء الله في تفسير آيتي الخوف. قال يقول جابر فنزلنا إلى بطحان وادي من أودية المدينة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هذا والظاهر صلاة العصر قضاء بعد غروب الشمس جماعة. تجب الصلاة جماعة في المسجد، وهذه مسألة ثانية. إذن صلاة الجماعة في المسجد أيضا من فروض الأعيان في الحضر، وأشير أيضا إلى السفر. دليل ذلك ما تقدم قبل قليل حديث الأعمى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد مع أنه أعمى. حديث أبي هريرة في الذي خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هذا في الحضر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق البيوت على من يتخلف عن الصلاة في المسجد، قال لا يشهدون الصلاة، أي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أن الصلاة واجبة جماعة في المسجد، ولا ألا يمكن أن هذا الأعمى يصلي مع أهله في بيته أو على من لا أو مع من غير المكلفين؟ بلى. كذلك هذا الرجل الذي خرج من المسجد هل يمكن يصلي في بيته؟ بلى. ومع ذلك عده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عاصيا. فتجب الصلاة في المسجد، لكنه إذا صلى في غير المسجد، إذا صلى في بيته ولو منفردا صلاته صحيحة مع الإثم. دليل ذلك أحاديث التضعيف، أحاديث التضعيف أثبتت أجرا لمن صلى منفردا، وإثبات الأجر فرع عن صحة الصلاة، لو كانت الصلاة لا تصح لن يثبت له أجرا. أما صلاة المسافر في المسجد فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الشخص في أوساط المسلمين يسمع النداء، هذا يجب عليه أن يصلي مع المسلمين. لماذا؟ لا أعلم نصا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صلاة الجماعة في المساجد عن المسافر. مثلا أيهما أولى بالترخيص؟ مسافر في أوساط المسلمين صحيح أو الأعمى الذي ليس له قائد؟ لا شك أن الأعمى أولى بالترخيص، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا أيضا هذا من باب أولى ألا يرخص له. مثلا في باب صلاة الجمعة ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا به. يا أيها الذين آمنوا، كلمة الذين اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل فيها المقيم والمسافر. فإذا كان المسافر في أوساط المسلمين ويسمع النداء فيجب عليه أن يجيب النداء كالمقيم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما إذا كان ليس في أوساط المسلمين في الطريق هذا لا يجب أن يصلي في مسجد، ولا يلزم أن يقول ابحثك عن مسجد يصلي فيه، لكن الكلام الذي في أوساط المسلمين هو الذي يجب عليه أن يصلي في المسجد. متى تجب الصلاة في المسجد؟ إذا كان الشخص في الحضر تجب عليه أن يصلي في المسجد إذا كان يسمع النداء. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الأعمى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الصلاة في المسجد فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد وعلقه بإجابة سماع النداء. فإذا كان يسمع الأذان يجب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين. أيضا ربنا عز وجل أوجب صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فمن سمع النداء فيجب عليه، إلا أن الجمعة أهل العلم مجمعون إذا كانوا في مدينة واحدة فيجب على الجميع الصلاة ولو لم يسمع النداء. والكلام على النداء أي النداء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما استجد من مكبرات الصوت فربما الشخص يسمع النداء من مسافة بعيدة جدا ويجب عليه أن يجيب النداء. على هذا لو أذن مؤذن في مكان مرتفع كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع هدعة الأصوات، كأن يكون مثلا مع الفجر، فمن يسمع النداء في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يجيب، ومن لا يسمع لا يجب عليه أن يجيب. إذن الأمر متعلق بسماع النداء المعتاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مكبرات الصوت، لكن كما قلت لكم يرجع إلى وقت ليس فيه أصوات تمنع سماع النداء والمؤذن يؤذن في مكان مرتفع. نأتي إلى حكم صلاة النساء جماعة. صلاة النساء جماعة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تصلي النساء جماعة مع الرجال في المساجد، وجوازه ظاهر، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يصلين معه في مسجده الصلوات الخمس، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت: النساء ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. إذن كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم ترجع الواحدة إلى بيتها لا يعرفها القريب لشدة الظلمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تمنع النساء المساجد في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد مع الرجال. المسألة الثانية: صلاة النساء جماعة في بيوتهن أو في مقار أعمالهن، أيضا الأمر على الجواز. ما يتعلق بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيما يتعلق بصلاة النساء جماعة حسب ما أعلم. جاء من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل بيتها، في رواية أمرها أن تأم أهل بيتها، والحديث عند الإمام أحمد وغيره، وأتى من وجوه متعددة لكنه مضطرب سندا ومتنا. إذن حديث أم ورقة في إمامتها أهل بيتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الأمر وبين الإذن، لا يصح. عند البيهقي أيضا بإسناد صحيح من حديث أسماء رضي الله تعالى عنه وفيه: ليس على النساء أذان ولا إقامة، والمقصود ليس على النساء إذا صلينا جماعة، والحديث لا يصح. فالذي أعلمه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مشروعية صلاة النساء جماعة لوحدهن، لكن ثبت عن أمهات المؤمنين عند عبد الرزاق رواه بإسناده أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمت النساء وقفت في وسطهن، وكذلك روى بإسناده أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أمت النساء وقفت في وسطهن، والأثران إسنادهما صحيح. إذن ثبت عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهن صلينا بالنساء جماعة، أنهما صليا بالنساء جماعة. لكن هل المرأة حينما تصلي جماعة أو تحضر المسجد هل تؤجر لها أجر الجماعة سواء صلت في بيتها جماعة أو صلت في المسجد؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن تضعيف الجماعة خاص بجماعة الرجال دون النساء، فتكون صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة في المسجد أو في بيتها أو مع أخواتها في غير بيتها يكون من الأمور المباحة، من الأمور المباحة لفعل عائشة وأم سلمة ولإذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يصلين معه، هذا يدل على الإباحة. لكن قد يقول قائل عندنا عموم أحاديث صلاة الجماعة تفضل، هذه أحاديث عامة تدخل فيها جماعة النساء، صلينا في بيوتهن أو صلينا في المسجد؟ يقال نعم، لو لم ترد النصوص التي تدل على عدم ثواب المرأة إذا صلت جماعة لقيل بذلك. من ذلك حديث زوج أم حميد رضي الله تعالى عنهما أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. قال: قد علمت أنك تحبين أن تصلي معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في خير لك من صلاتك معي. والحديث رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، حسن إسناد الحافظ بن حجر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لأم حميد: صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها لأنه قريب خير لها من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بألف صلاة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في مسجد قومها أفضل لها من صلاتها عندما تأتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من صلى من الرجال في مسجدهم في مسجد قومه ليس لا يضاعف لهم أجر الصلاة بألف صلاة، فهي كذلك لا يضاعف لها أجر الصلاة، فدل ذلك. ثم أخبرها أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، فدل ذلك على عدم تضعيف أجر الجماعة والله أعلم للنساء إذا صلينا في المسجد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء أن يصلين في البيوت، فلو كانت الجماعة فضيلة سواء صلينا جماعة في بيوتهن أو في المسجد لشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين مع الرجال إلا في العيد، ولم يشرع لهن أن يصلين جماعة، فدل ذلك والله أعلم على أن صلاة الجماعة أن تضعيف صلاة الجماعة مختص بجماعة الرجال دون جماعة النساء. يشكل على ذلك ألم يكن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة؟ بلى، فصلاتهن ليس من باب السنة إنما هم باب الإباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهن ورغبهن أن يصلين في بيوتهن، لكن من أصرت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر على الجواز وليس على سبيل الاستحباب. فيحمل صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النساء جماعة أيضا كما كفعل عائشة وأم سلمة على أن الأمر على الجواز. ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بأنس واليتيم والعجوز صلاة نفل؟ هل هذا من باب السنة أو من الأمور المباحة؟ من الأمور المباحة. ألم يصلي وحديث أنس كما تعلم في الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عتبان صلى بعتبان وبمن معه جماعة ضحى، هذه صلاة الضحى، وهذا الأمر على سبيل الإباحة والله أعلم، وليس من باب السنة أن يصلي الناس جماعة صلاة الضحى. فصلاتهن جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لوحدهن هذا يدل على الجواز ولا يدل والله أعلم على الاستحباب ناسي إلى ما يتعلق بفضل صلاة الجماعة والتضعيف وغيره. أتت نصوص كثيرة تدل على فضل الجماعة، منها مثلا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي من صلى الصبح مع العشاء فكأنما قام الليل كله كما في رواية الترمذي. إذن هذه فضيلة من فضائل صلاة الجماعة لا سيما الليل. من الفضائل التي وردت في صلاة الجماعة التضعيف، أذكر أهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التضعيف. حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 25 درجة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاة المرء في بيته وفي سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كان كل خطوة يخطوها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة تصلي يعني عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما كان في مصلاه ما لم يحدث. هذا الحديث سيمر بنا في هذه الفضيلة وفي فضيلة أخرى. إذن فيه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25 درجة. في حديث في رواية مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد 25 ضعفا، بل قال: تعادل صلاة الجماعة صلاة الفرد 25 ضعفا. إذن هذه رواية مسلم، وناخذ منها أن المقصود بالدرجة أي الضعف، فتكون صلاة الجماعة في الأحاديث الماضية مضاعفة في الثواب والأجر على صلاة المنفرد بأكثر من 25 ضعفا، يعني بأكثر من 25 صلاة. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. إذن في الأحاديث الماضية حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد 25، في حديث ابن عمر 27، وكلها كما تلاحظون في الصحيحين، حديث أبي سعيد في البخاري وحديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ أهل العلم لهم أكثر من 10 أوجه في جمع بين هذه الأحاديث. الذي يهمنا من ذلك على سبيل الاختصار ذكر الأقل 25 لا ينفي الأكثر، هذا توجيه. التوجيه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بهذه الفضيلة، يعني 25 ب25، ثم فضل من الله عز وجل زيد في الفضيلة إلى 27، أو أن هذا يختلف باختلاف حال المصلين وحال كثرة الجماعة وحال المكان اللي يصلى فيه وحال الزمان.
إذن هذه أهم التوجيهات التي وجهت فيها هذه الأحاديث التي قد يقول قائل أن ظاهرها التعارض. ما يتعلق بالتضعيف يتعلق فيه مسألتان: المسألة الأولى تضعيف الصلاة، المسألة الثانية ثواب الخطا. آتي للمسألة الأولى وهي مسألة تضعيف الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل، فهل كل صلاة جماعة ولو كانت في البيوت أو في مقر الأعمال؟ والكلام على أي شيء؟ على جماعة الرجال، يعني انتهينا من أن جماعة النساء لا تضعف فيها. هل كل جماعة يصليها الشخص مع وجود المساجد يضعف له الأجر، أو أن الأمر متعلق بصلاة الجماعة في المسجد؟ القول الثاني هو الصحيح، أن النصوص الواردة في التفضيل هي في جماعة المسجد وليست في أي جماعة تصلى، في البيت أو في العمل أو في غير ذلك. ما الدليل؟ الدليل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل قليل، قال: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه. ألا يمكن أنه يصلي في بيته جماعة ويصلي في سوقه جماعة؟ بلى، ومع ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكما عام في، ولم يقل حكما عاما، لأن كلمة في على صلاته، كلمة صلاته من ألفاظ العموم. كيف عرفنا أنها من ألفاظ العموم؟ لأنها أضيفت إلى الضمير، مفرد أضيف إلى الضمير فيدل على العموم. إذن على كل صلاة يصليها في بيته أو في سوقه صلاها منفردا أو جماعة. وأيضا الحديث يدل على، قال: فإذا توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد، ثم مشى إلى المسجد. الحديث إذن قال مشى إلى المسجد، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب بالمشي للمساجد. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو شافعي المذهب، والشافعي رحمه الله تعالى يرون أنها من فروض الكفايات، يقول: هذا الثواب خاص بمن صلاها في المسجد، استدلالا بهذا الحديث. مما يدل على ذلك أيضا، وهذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان في المساجد، قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال يقصد بالسنة هنا أي السنة الواجبة، مر بنا أكثر من مرة أن السلف يطلقون السنة، تارة يقصدون بها السنة الواجبة، وتارة يقصدون بها السنة الاصطلاحية عند المتأخرين المستحبة. قال لضللتم، ولا يضل الشخص إذا ترك سنة ليست واجبة. ثم قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كانت خطوته، كل خطوة يخطوها يكتب الله له بها حسنة، ويحط بها عنه خطيئة، ويرفع بها له درجة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والأثر في مسلم. الشاهد من ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر أن هذه الخطى، أن هذه الخطأ تكون لأي شيء؟ لمن أتى المسجد، ويأتي شرح الكلام عليها، لكن ذكر أن صلاة الجماعة واجبة وأنها من سنن الهدى، وأنه لا يتركها إلا منافق، ومن ترك صلاة الجماعة فهو ضال. هذا مما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة في المساجد. نأتي إلى مسألة اشتراط كون الخطوة تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نعم، هذه مسألة ثانية. من الفضائل أن الشخص إذا أتى للمسجد تكون الخطوة إحدى الخطى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فعلى هذا لا تحصل هذه الفضيلة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول المشي، قال كانت إحدى خطاه في حديث أبي هريرة قبل قليل تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، فلا بد أن يكون ماشيا. ومما يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسلم، كان رجل من أنصار في أقصى المدينة، وكانت لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال أبي لو اشتريت حمارا يقيك من الرمضة ويقيك من هوام الأرض، فقال ما أحب أن يكون بيتي بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه قصة، فدعاه فسأله قال أحب أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله لك ذلك كله. والحديث في مسلم. فلو كان تكتب له الخطى وهو راكب لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب، لأن أبي يقول فتوجعت يا فلان لو اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له الأجر بسبب الممشى، فلو كان يكتب له الأجر ومن غير مشي لأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الركوب يكتب له الأجر. وهذه قاعدة سبقا مرت بنا أكثر من مرة، أن الأصل أن إتعاب النفس لا يجر عليه الشخص إلا إذا كان وسيلة العبادة، فهذا من باب الوسائل فيجر عليه الشخص. الشرط الثاني أن يتوضأ في بيته، لحديث أبي هريرة قبل قليل، وهذا أيضا يفرق به البعض، ربما يأتي المسجد ماشي لكن يصلي يتوضأ في دورات مياه المسجد فيحرم نفسه هذه الفضيلة. أيضا ألا يخرج إلا للصلاة، في رواية لأبي هريرة لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. في حديث أيضا في رواية أخرى من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتها إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذن لا بد من توفر هذه الثلاثة الشروط: أن يركب، أن يمشي ولا يركب، أن يتوضأ في بيته، أن يكون الخروج خاصا للصلاة. فلو خرج لحاجة ثم بعد ذلك يأتي المسجد لا يحصل على هذه الفضيلة الخاصة، لا شك أنه ماجور، لكن أتكلم على هذه الفضيلة الخاصة وهي حط الخطيئة ورفع الدرجة وكتابة الحسنة في أثر ابن مسعود. وقد نص على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال لا تحصل هذه الفضيلة إلا بهذه الشروط الثلاثة، وهو ظاهر الحديث التي ذكرتها، والله أعلم. ما يتعلق بتضعيف الجماعة، الجماعة الأولى الأمر ظاهر فيها، لكن لو صلى جماعة ثانية فهل يضاعف له أو لا يضاعف؟ قبل ذلك لا شك أن الجماعة الأولى أفضل ولا تقارن بالجماعة الثانية، ومما يدل على ذلك خلاف أهل العلم في الجماعة الثانية هل هي تشرع أو لا تشرع. والصحيح أنها تشرع، قصة الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فلو كانت الصلاة مع الشخص لا ينتفع بها ما وجه الصدقة؟ فيكون صلى منفردا، يصلي منفردا ولا يتصدق عليه، لكن لما قال صدق عليه والله أعلم أي حتى يحصل على ثواب أجر الجماعة. كل من وقفت على كلامه من أهل العلم ممن يرون مشروعية صلاة الجماعة يرون أن التضعيف لا يختص بالجماعة الأولى، فكذلك الجماعة الثانية يحصل الثواب، إلا كلاما لشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد وقفت عليه في لقاء الباب المفتوح على أنه يرى أن الثواب مختص بالجماعة الأولى، ولم أقف على أحد خالف في هذه المسألة ممن يرون مشروعية إقامة جماعة ثانية وثالثة. أما من يرى عدم مشروعية إقامة الجماعة الثانية والثالثة هذه مسألة أخرى، لكن لا بد أن نعلم أن تكون هذه الجماعة شرعية. أما شخص يفرط حتى تنتهي مشاغله ويقول سأتي الجماعة ثانية وثالثة ورابعة فالظاهر لا. فعلى هذا ما أحدث في بعض المساجد أو ما أحدث في بعض المصليات كمصليات المحطات عندنا، هذه الجماعة ليست شرعية، تجد عشرات الجماعات في هذا المصلى، ولم أقول مصلى لأن أغلبها مصليات ليست مساجد، وضعت مؤقتة لأجل مشروع هذه محطة الوقود، متى ما زالت هذه المحطة زين، هذا مصلى وليس مسجدا، لو كان مسجد فهو موقوف لا يمكن إزالته. فهذه الجماعات لا شك أنها ليست مشروعة، وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى على أن مثل هذه الجماعات أنها من جماعات مبتدعة. على هذا الشخص إذا فاتته الصلاة لا يذهب إلى هذه المصليات، إن وجد أحدا يصلي معه فحسن، وألا يصلي منفردا ليست هذه الجماعات شرعية، والله أعلم. من المسائل المتعلقة في صلاة الجماعة في الجملة، متى تكون جماعة؟ لو تأملنا ما مر بنا قبل قليل، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، فالواحد فرد ما عدا الواحد جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل على صلاة الفرد، فنستدل أيضا بهذه الأحاديث على أن الجماعة ما كان أكثر من واحد. أيضا حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى معه وهو واحد، هذه جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام وابن عباس مأموم. وأيضا صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة عوف بن مالك وهذا في قيام الليل، وصلاة جابر أيضا ثم أتى بعده معه جبار فصلى جابر أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جماعة. النصوص الصحيحة الصريحة في أن ما زاد على واحد فهو جماعة لا تصح، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فأكثر جماعة أو نحو ذلك، لكنه لا يصح. إذن ما زاد على واحد أو اثنان فأكثر فهو جماعة، حديث صريحة في أن ما زاد على واحد جماعة أسانيدها ضعيفة، لكن الحديث ذكرته قبل قليل أغلبها في الصحيحين. وأيهما أفضل؟ هل الأفضل في المسجد الذي جماعته تكون أكثر، أو في المسجد القديم وإن كان أقل جماعة؟ الصحيح الأول، كلما زادت الجماعة كان الثواب أكثر ولو كان المسجد جديدا، مما يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يقول صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد أي على الاثنين فهو أحب إلى الله تعالى. فهذا يدل على أن ما زاد على كلما كثر في الجماعة كان الفضل أكثر، والله أعلم. الكلام على توارد الجماعة على هذه المصليات والمساجد التي تكون داخل المدن تصلي في فرض واحد تصلي عشرات الجماعات، هذا منها عن أما مساجد الطرق التي يردها المسافرون فلا تدخل في هذه المسألة، أصل ليس لها إمام، والمسافرون كلما أتى مسافر صلى في هذا المسجد. فالكلام على المصليات أو المساجد التي تكون داخل المدن وتتكرر فيها الجماعات، هذا الذي ليس له أصل وهو عمل بدعي. أما مساجد الطرق التي يطرقها المسافرون ويصلون فيها جماعات متعددة فالحكم يختلف، وأهل العلم ينصون على هذه المسألة وعلى جوازها. وغالبا هذه المساجد أصلا ليس لها إمام راتب.